قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. قال: باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم البصري، وهو ثقة ثبت فقيه. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو البصري الملقب بغندر، وهو ثقة. قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، تابعي كبير يروي كثيرا عن أنس، وهو ثقة. وإنما عيب عليه، ما هو الذي عيب على حميد؟ ما هو الذي عندك يا حاتم؟ نعم، الدخول في عمل السلطان. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال: حدثنا علي، وعلي هنا يقول الحافظ علي بن المديني، كما جزم به جماعة كأبي علي الغساني وغيره، أو أبي مسعود الدمشقي والمزي، قالوا: إذا أطلق في صحيح البخاري فالأغلب أنه علي بن المديني، فهو مشهور. أنه سمع حسان بن إبراهيم، وهو قاضي كرمان الكرماني العنزي، صدوق يخطئ، قال: عن يونس بن يزيد، وهو الأيلي ثقة حافظ، عن الزهري قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. والحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم. النكاح لغة هو الضم والتداخل، وأما في الشرع فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، قال الحافظ على الصحيح. وقد يأتي النكاح بمعنى الوطء، وقد يأتي بمعنى العقد، وقد يأتي بغير ذلك من المعاني، حتى أنه قال في آخر البحث: وقد جمع اسم النكاح ابن القطان فزادت على الألف. وأما لفظ النكاح في القرآن فيقول ابن فارس: لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا في قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال المراد به هنا الحلم. فلفظ النكاح في القرآن يراد به التزويج، سواء كان يراد به الوطء أم العقد، ولم يأتي إلا في هذه الآية بمعنى بلوغ الحلم. والترغيب فيه في هذه الآية التي ذكرها في ثنايا حديث عائشة وفي حديث أنس وفي غيره، ومن ذلك حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال الحافظ: وجه الاستدلال أنها صيغة الأمر تقتضي الطلب، وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب. واعترض القرطبي وقال: لا دلالة فيه، فإنما هنا سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء. قال: ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب، والله يقول: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، في قول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن كان سياق الآية فإنها تدل على الترغيب في ذلك، والحديث يبين ذلك: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا حديث عائشة فيه التحذير من ظلم اليتيمة أو التي تكون في حجر وليها أو في ولايته، فهو يريد أن يظلمها، يريدها أن يتزوجها لكنه لا يعطيها ما يعطي صداق غيرها، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وقد ترك له المجال أن يتزوج بغيرها من واحدة إلى أربع، ولا يظلم هذه المسكينة. وإما أنه يعطيها صداقها الذي شرعه الله عز وجل كما أنه يعطي غيرها فلا بأس. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أخشى الخلق لله وأتقاهم له، ولكنه بشر يفعل كما يفعل البشر، ويحتاج إلى أن ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند أحمد: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. وزيادة ثلاث لا تصح، حبب إلي من دنياكم ثلاث، زيادة ثلاث هذه لا أصل لها، ولكن حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادات، ومنها المرأة الصالحة. وهكذا في حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص في مدح المرأة قال: التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتك أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. فهذا مما يدل على اقتناء المرأة الصالحة، وأيضا الترغيب في ذلك، الترغيب في ذلك. قال بعض أهل العلم: فليس مني، أي ليس على ملتي. وهذا يحمل على من بلغ به الحال إلى أنه يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى، ويرى أن طريقته وما هو فيه من هذا الأمر أفضل من دين الله جل وعلا، فهذا ليس على ملته. نعم، وإلا فإن هذا المراد به ليس على طريقتي. وفيه ذم للغلو، وإن كان فاعله يريد خيرا، فكم من مريد للخير لا يدركه. فهؤلاء لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها، يعني قالوا: هذه قليل، نحن نستطيع أن نصنع أكثر من هذا. فالأول قال: أنا أصلي الليل أبدا، يعني يصلي الليل كله، والثاني يصوم الدهر، والثالث لا يتزوج النساء أبدا. إذن هذه أعمال الرسول ما فعلها، فنحن نستطيع أن نفعلها، وأرادوا بذلك شدة التقرب. لكنه لما كان مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا مذموما. فإذا الغلو منهي عنه، وإن كان صاحبه يريد الخير، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين ما في القرآن من الإجمال والإطلاق والعموم، بينه بالتفصيل. فمن خالف طريقته وهديه ومنهجه فهذا مذموم، ليس مني. وفيه أنه مهما بلغ العبد من الطاعة والعبادة فإنه لا يجوز له مخالفة السنة ومخالفة المنهج القويم والإتيان بالبدع والزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يجب لزوم السنة واتباعها والبعد عن الإحداث في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في رواية أخرى، فإن البخاري اختصره، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ستر عليهم، لأن المقصود هو بيان الخطأ، ولا داعي للتشهير بالمخطئ في هذا الوضع في هذا الحال. فإنه يكفي أن تحصل الفائدة ويعلم الناس أن هذا خطأ وأن الصواب خلافه، ولم يقل ما بال فلان وفلان وفلان يسميهم الذين قالوا وقالوا، اكتفى بقوله ما بال أقوام يقولون. وفي هذه الرواية قال أنتم الذين قلتم، ولم يذكر أسماءهم. وقد حصل خلاف شديد في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من هم، ولم يثبت حديث صحيح في تعيين أسمائهم، فقد يحتاج المسلم إلى إنكار المنكر دون أن يسمي فاعله، فإن حصل المقصود وانتفع الناس وترك المنكر فيكفي. وقد يحتاج المسلم أو يحتاج المنكر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى أن يذكر صاحب المنكر باسمه ويبينه بوصفه وفصه، فلان ابن فلان، حتى يحذر الناس منه، فإنه قد لا يكفي أن يعمم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة وانتقده في القسمة أشار إليه الصحابة ينظرون وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ما قال ما بال أقوام في هذا الوضع. وهكذا لما جاءه ذلك الرجل وكان يقول إذنوا له بئس أخو العشيرة ودخل عليه وألان له المقال، فلما خرج سألت عائشة يعني لماذا صنع ذلك، قال إن شر الناس من اتقاه الناس أو من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره، مع أنه قد سماه وأشار إليه. وهكذا لما آذاه عبد الله بن أبي بن سلول في حادثة الإفك صعد المنبر وقال يا أيها الناس من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، وهو معلوم أنه عبد الله بن أبي بن سلول. فقد يحتاج إلى التصريح وقد يكتفى بذكر المنكر، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولم يقل هؤلاء الذين أرادوا أن يعتقوا بريرة فلان ابن فلان وقبيلة فلان ابن فلان. وقد يحتاج إلى التسمية إن دعا الأمر إلى ذلك، فالذين ينكرون بيان تسمية أصحاب المنكر على الإطلاق قد أخطأوا في ذلك. والذين يقولون لا بد من التعيين في كل صغيرة وكبيرة أيضا أخطأوا، وإنما تارة وتارة على حسب الحال والمقام والحاجة والمصلحة والمفسدة. فقد يترتب على ذكر الاسم مفسدة، وقد يتضرر المتكلم ولا يزال المنكر بل يبقى وقد يزيد، وقد لا يزال المنكر إلا ببيان حال صاحبه، ليس فقط ذكر المنكر بل يبين حال صاحبه حتى ينفر الناس عنه إذا علموا أن الذي فعل ذلك هو فلان ابن فلان، لأنه عنده وعنده وعنده وعنده، فإذا علموا أنه هو القائل أو الفاعل مباشرة تركوا ذلك الفعل وعلموا أنه على باطل. وهذا يقدره أهل العلم بحسب الوقائع والحالات. وفي هذه الآية في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال بعض أهل العلم الأصل في الزواج التعدد لظاهر هذه الآية مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال بعضهم إنما هو لبيان ما يجوز من حيث العدد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والأصل عند العرب أنهم كانوا يعددون قبل الإسلام، بل كانوا يتجاوزون التعدد الشرعي، فكم من الصحابة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم أكثر من أربع نسوة يسألون ماذا يصنعون، يأتي أحدهم وعنده عشر نسوة، وآخر يأتي وعنده كذا كذا من النساء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، وآخر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له أن عنده عدد من النساء بعضهن كافرات أبين أن يدخلن في الإسلام، فيأمره أن يقتصر على المسلمة ويترك الكافرة. وقد ترك عمر رضي الله عنه امرأتين كافرتين كانتا تحته قبل الإسلام، ولكن لمحاربة هذا الأمر من قبل المستشرقين واليهود والنصارى والجهلة ذهب من أوساط الناس وقل وضعف حتى صار مستنكرا، صار مستنكرا. ولهذا في بلاد الكفر لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين أو ثلاث، لكن يجوز له أن يتخذ أربع نسوة أو خمس من الشارع بدون عقد ولا زواج، هذا يجوز ولا إنكار، لكن إذا أراد أن يذهب ليعقد عقدا شرعيا لا يسمحون له، لأنهم يحاربون الفضيلة ويريدون أن تنتشر الرذيلة. فإذا قل الزواج وكثرت العنوسة وصار الشباب لا يبحثون عن الزواج لأن فيه تكاليف، يبحثون عن الزنا. وهكذا المرأة إن لم يتيسر لها الزواج وقعت في المنكرات، هذا الذي يريده أعداء الإسلام، وللأسف يوجد من المسلمين من يستجيب لذلك. ولكن لا إفراط ولا تفريط، فإن هذا الأمر له ضوابطه الشرعية، ليس مجرد تشهي وإنما له ضوابطه الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العثيمين: من توفرت له ثلاثة شروط فيشرع في حقه أن يعدد. الشرط الأول القوة البدنية، والشرط الثاني القدرة على النفقة، والشرط الثالث أن يكون قادرا على العدل فلا يقع في الحيف والظلم. فمن لم تتوفر عنده هذه الشروط فقد يكون مسيئا إذا دخل في هذا الباب وهو مخل بها.